الأخ سليمان العبد البسام الذي كان هو القارئ أولا في هذا المسجد وسيقرأ علينا من النورية، وأرى أنه يبدأ من أول التوحيد قراءة بس. نعم، لأن أجل التسجيل يا موسى. طيب، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب بجميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان. أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفر أيضا والولي إلى ناس والرحمن للغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان. والنوم والسنة التي هي أصل وعزو بشيء عنه في الأكوان. وكذلك الأفة الذي تنفيه حكمة وحمد الله للإتقان. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. وكذاك ظلم عبادي وهو الغني فما له والظلم للإنسان. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان. هو أول هو آخر هو وباطن هي أربع بوزاني ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير للبران فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتأقل الإيمان وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
نبدأ في فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التعريف لهذه القصيدة. هذه القصيدة تسمى الكافية الشافية في بيان مذهب الفرقة الناجية، وهي لابن القيم الذي يعرفه كل من كان طالب علم، وهي قصيدة نورية سهلة عذبة فيها كل ما يحتاج الإنسان إليه من توحيد الأسماء والصفات، ولذلك يحصل الإنسان القادر على حفظ أن يحفظها وتغنيه عن كثير من الكتب. ذكر رحمه الله أنواع التوحيد بالنسبة لأهل التعطيل والملاحدة وغيرهم، ذكر أربعة أنواع، والخامس هو توحيد الأنبياء والمرسلين، وذكره رحمه الله. واعلم أن التوحيد مصدر وحد يوحد، بمعنى جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا، التوحيد جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا. وقسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتوحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته. وهذا يسمى توحيد الألوهية بالنسبة لله عز وجل، ويسمى توحيد العبادة بالنسبة للعبد أنه لا يعبد غير الله. وهل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن معنى هل تعلم له سميا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا تجد له مضاهيا ومماثلا في جميع صفاته، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. هناك توحيد ضمه بعض الناس وقال توحيد الحاكمية، وهذا قسم باطل لأنه مبتدع فلم يكن مما ذكره السلف الصالح، ولو كان صحيحا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه غير صحيح، لأن توحيد الحاكمية يدخل في ضمن توحيد الربوبية باعتباره حكما لله، وفي توحيد الألوهية باعتبار أن العبد متعبد به ومفروض عليه. إذا لا حاجة إلى أن نجعله قسما برأسه، لأنه يترتب على كونه قسما برأسه أشياء مخالفة للشرع، ومنها التسرع بتكفير الحكام، فيقولون إذا خالف في مسألة واحدة قد تحتمل التأويل يقول هذا كافر لأنه أخل بالتوحيد. لذلك وضعوا هذا القسم الرابع. بعضهم قال نزيد أيضا قسم خامسا وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط أيضا، لأن العبادة لا تتم إلا بالمتابعة. فما دمنا نقول توحيد الألوهية هو العبادة نستغنيه عن توحيد المتابعة. ثم توحيد المتابعة ليس كتوحيد الرب عز وجل، لأن توحيد الرب بالقصد وتوحيد المتابعة بالتأسي به. فعليك يا أخي عليك بالعتيق وحدة المحدثات فإنها قد تكون سما في دسم. إذن التوحيد ثلاثة أنواع: أولها توحيد الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث الأسماء والصفات. ولم يشرك أحد في توحيد الربوبية من بني آدم فيما نعلم إلا على وجه المقابلة، أو الضلال البعيد كما فعل المجوس الثانوية الذين يقولون إن للحوادث خالقين ظلمة ونور، فما كان من شر فهو من ربوبية الظلمة، وما كان من خير فهو من ربوبية النور، لكنهم لم يوافقوا على هذا. أما توحيد الألوهية فهو الذي حصلت فيه المعارك، المعارك الكلامية والقتالية بين من؟ بين الرسل وأعدائهم. فمثلا المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم لا ينكرون الربوبية، يقرون بأن الله واحد في ربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإذا سئلوا من يدبر الأمر يقولون الله عز وجل. لكن الألوهية لا، يقولون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا، وهذا إنكار. ثم رشحوا هذا الإنكار بقولهم إن هذا لشيء عجاب، عجاب بمعنى عجيب لكن فيه نوع من المبالغة. والحقيقة أن العجاب قولهم بتعذيب الآلهة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، خالف فيه ممن يدينون بالإسلام من خالف بين الغالي والجافي، الغالي في الإثبات والجافي. الغالي في الإثبات المشبهة الممثلة غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى أشرفوا بهذا الغلو. كيف ذلك؟ قالوا إن صفات الله مثل صفات المخلوق، الوجه واليد والعين كلها مثل صفات المخلوق، فجعلوا مع الله إلها آخر مماثلا له. والقسم الثاني إنهم جفوا وأنكروا الصفات، وهؤلاء أشركوا بالله عز وجل حيث شبهوا الله تعالى بالمعدوم وبالناقص، وهذا نوع من الشرك. فالحاصل توحيد الربوبية لم ينكره المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد الألوهية إيش أنكروا، لكن لم ينكره من ينتسب للإسلام، إلا من دخل عليهم الشرك في القبور وما أشبه ذلك يدعون أنهم شفعاء. الأسماء والصفات هو الذي حصل فيه انخلاف بين أهل القبلة. العلماء رحمهم الله ولا سيما السلف الصالح بعد أن ظهرت الكتب اليونانية والرومية وعربت وانتشرت في زمن المأمون صار فيه محنة عظيمة على أهل السنة والجماعة، ولكنهم صبروا وصابروا فكانت العاقبة للمتقين ولله الحمد. ولعلكم تدرسون ما جرى للإمام أحمد رحمه الله في محنته، كيف كان أمره وصبره حتى جعل الله العاقبة له ولله الحمد. وهكذا في كل عصر وفي كل مصر يظهر أعداء للدين من وجوه مختلفة، فعلينا نحن معشر المسلمين طلبة العلم المتمسكين بالسنة واتباع السلف علينا أن نعرف كوامن هؤلاء وندرسها تماما حتى يكون لردنا أثر. ولذلك نجد أن علماءنا رحمهم الله الذين تصدوا لرد أهل التعطيل نجد أن أو أهل المنطق والكلام نجد أنهم قرأوا هذه الكتب وقرأوا هذه الآراء وعرفوها، لكن متى يكون؟ إذا كان عند الإنسان حصيلة جيدة يتحصن بها من سم كتب هؤلاء. أما طالب علم مبتدئ فهذا قد يغتر كلامه. هذه القصيدة النونية من أعظم ما سمعت في رد شبه المعطلة، ولا يسعنا الآن في هذا الوقت القصير أن نقرأها من أولها، وأظن أنها مشروحة في المصحف فيها أشياء، لكن نقرأ ما يتعلق بالأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله: فاسمع اذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفه الميزان مع هذه الانواع، يعني زين الاشياء فيما يقابل. وهذا مما جاءت به الشريعه. قال الله تبارك وتعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان. وقال الله تعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. لا بد من الموازنه. فاذا جعلنا توحيد الرسل عليهم الصلاه والسلام وتوحيد من سبق ذكرهم في كفه الميزان، تقول: انظر ايها اولى لك الميزان بالرسحان. وهذا لا شك انه من العدل والانصاف، كما قال عز وجل: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. فمن العدل ان توازن بين الاقوال وبين الاحوال ايضا، وتنظر ايها الارجح. نعم، ما هو الارجح؟ لا شك انه ما جاء توحيد الرسل، لانه مطابق تماما لصريح المعقول وصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يمكن ان ينكر توحيد الرسل ابدا، بل يشهد بصحته ويقره ويطمئن اليه. ذكر رحمه الله ان التوحيد نوعان: قولي وفعلي، كل منهما له برهان اي دليل واضح قاطع. وسنقول ان شاء الله اذا تكلمنا على المفردات. القولي نوعان: احداهما سلب، والسلب ايضا السلب يعني النفي. السلب نوعان ايضا، وهذا التقسيم يراد به تقريب الاشياء للمخاطر، وهي واضحه، كلها تصب في كون الله سبحانه وتعالى واحدا في جميع صفاته، منتفيا عنه جميع النقائص والعيوب. طيب، السلب الذي هو النفي، يقول رحمه الله: نوعان، متصل ومنفصل. اما الثاني وهو المنفصل فهو سلب الشريك. الشريك منفصل عن الخالق عز وجل، لكن سلب اللغوب وهو التعب متصل او منفصل؟ متصل. ياتي ان شاء الله. سلب المنفصل يقول: سلب الشريك. لا، الله تعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا الوهيته ولا اسمائه وصفاته. وعلى هذا ينتفي التمثيل في الصفات، ويمتنع او ينتفي المشارك في الخلق والمشارك في العباده. قوله: مع الظهير، يعني المعين، مع الشفيع بدون اذن المالك الديان، ايضا نفي الشفيع الا باذن. كلها مذكوره بقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أشياء ذكر الله في هذه الآية. يقول: مع الشفيع بدون إذن المالك الدياني، وكذلك سلب الزوج. نفى الله تعالى أن يكون له زوجة في قوله تعالى: ولم تكن له صاحبة. والولد، فقال عز وجل: لم يلد ولم يولد. الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، نسبوا إليه فيها شذوذ لغوي، نسبوا إليه عابد، وهي الجمع بين ضمير الفاعل والاسم الظاهر، وتسمى عند النحويين لغة أكلوني البراغيث. فهنا لو أردنا أن نطبق البيت على اللغة المشهورة لقلنا: نسب إليه عابد الصبان. لكن من أجل الضرورة المؤلف رحمه الله يرتكب بعض اللغات الضعيفة أو المجازات للضرورة. وكذاك نفي الكفء أيضا في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وكذاك نعم والولي لما سوى الرحمن بالغفران، نفي الولي. قال الله تعالى ولم يكن له ولي إيش من الذل، يعني ما أحد ينصر الله عز وجل لوصفه بالذل أبدا. الولي الناصر من الذل، يعني أن الله دليل يحتاج إلى ناصر، هذا لا يمكن، بل هو ولي عباده كلهم. نعم، الأول يعني السلب المتصل، سلب النقص المتصل هو التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكله نقصان. وصف العيوب يعني لا يوصف بعيب، وكل ذي نقصان يعني أن صفته صفة الكمال لا يحقها نقص. انتبه، فهذا من نوعان: أولا أن ينفى عنه كل عيب، ثانيا ينفى عنه كل نقص في صفة كماله. مثلا السمع صفة كمال، هل يفوت الله شيء من المسموع؟ لا. هل يمكن أن يعتريه الصنم؟ لا. الكلام صفة كمال، هل يمكن أن يلحق الله تعالى شيء من العلم؟ لا. هل يمكن أن يكون آخر سيتكلم؟ لا. إذن المؤلف يقول وصف العيوب وكل ذي نقصان، يعني وكل صفة نقص، يعني كل صفة كمال فيها نقص، هذا ممنوع كالموت. طيب النون، لا الموت ممتنع على الله، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإعياء، قال الله تعالى أولم يرى أن الله خلق السماوات ولم يعيا بخلقهم. والتعب، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. الذي ينفي اقتدار الخالق عند الديان، عندكم المنان نصفي، يعني نفي النوم عن الله. والسنة التي هي أصل النوم، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وعزو بشيء عنه في الأكوان، قال الله تعالى لا يزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب. كذلك العبث الذي تنفيه حكمته، يعني تأباه الحكمة، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الحكمة تنفي أن يكون ذلك باطلا أو أن يكون عبثا أو أن يخلق الله العبد سدى، كذلك أيضا لا يمكن أن يترك الخلق سدى، يعني هملا ليس لهم مرجع وليس عليهم حساب. أرأيتم لو كان الخلق هذا يوجد ثم يفنى ولا يعود، لكان هذا لا شك من أعبث العبث. ولهذا قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب. هذا تفسير قول سدى، يعني هل يمكن أن يتركهم يخلقهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم؟ لا يمكن، لأنه يعني لو كان كذلك لكان عبث. كل هذا من السلب المتصل أو المنفصل؟ المتصل. نعم، يعني كذلك يسلب عنه عز وجل الظلم لأنه غني، فما له ولا الظلم؟ الظلم لا يرتكبه إلا من كان محتاجا، فيظلم ليأخذ أو يظلم لينكر ما عليه، والرب عز وجل غني. وهذا من الأدلة على امتناع الظلم عن الله، وهو أنه إيش؟ غني، كيف يظلم؟ لا يحتاج إلى شيء حتى يظلم العباد عليه. لا إله إلا الله. نعم. ولهذا قال فما له الظلم من الإنسان. نعم، الغفلة نفاها الله عن نفسه، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. النسيان أيضا، قال الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه وبين قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ الجمع أن نقول نسوا الله فنسيهم من باب نسيان الترك، يعني تركوا الله، تركوا أوامره فتركهم الله عز وجل، كما قال عز وجل إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالكلام على الدرس الجديد، سبق لنا أن المسلوب عن الله عز وجل متصل ومنفصل. فما هو المنفصل؟ نعم، المنفصل مثل الولد والشريك والمعين والشفيع وما أشبه ذلك. طيب المتصل نعم، في التعب والنسيان والظلم والغفلة وأشياء كثيرة. في هذه صفات النفي قاعدة، وهي أن ما نفاه الله عن نفسه يراد به شيئا، الأول نفي هذا، والثاني إثبات ضده على الكمال، إثبات ضده على الكمال. فإذا قيل لا يظلم ربك أحدا، فهل المراد انتفاء الظلم فقط أو إثبات العدل الذي لا ظلم فيه؟ نعم الثاني، هذا هو المراد، لأنه لا يمكن أن تقول لا يظلم لأنه يعجز عن أن يظلم، لا، لو شاء لظلم، لكنه حرم الظلم على نفسه. كذلك لا تقول لا يظلم لأنه ينتفع عنه الظلم فقط دون ثبوت العدل، لا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس كمالا بل ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. انتبهوا لهذا القاعدة، كل ما نفاه الله عن نفسه من الصفات فذلك لثبوت ضده على الكمال. فهمت؟ ما فهمت؟ لا يظلم ربك أحد، نفع عن نفسه إيش؟ السؤال الآخر، نفع عنه إيش؟ نفى الله الظلم عن نفسه، اصبر، نفى الظلم عن نفسه. هل المراد مجرد نفي الظلم أو المراد نفى الظلم عن نفسه لأنه كامل العدل؟ أجب الثاني. إذن كل صفة نفاها الله عن نفسه فليس المراد مجرد النفي، بل المراد ثبوت ضدها على الكمال، فلكمال عدل لا يظلم. انتبه لهذا القاعد. إذا قيل علم، أقول لأن نفي الظلم المجرد عدم، يعني لا ظلم، نفي الظلم عدم، والعدم أتم، ليس بالشيء، المعدوم غير موجود، ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس مدحا، ليس مدحا ولا كمالا، لأنه لا شيء، واضح؟ طيب. ولأننا لو لم نقل بذلك، أي لو لم نقل أن نفي الصفة صفة الظلم لإثبات العدل على الكمال، لو لم نقل بهذا لكان محتملا أن يكون نفي الظلم لعكسه عن الظلم، وهذا مستحيل. فإن قال قائل أثبتوا لنا شاهدا يدل على أن نفي الظلم للعجز عن الظلم، قلنا هو في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم عاجزون، قبيلة ما هم شيء، لا يغدرون بذمة إذا عاهدوا، ولا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عاجزون. وكذلك قول الناس لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان، يعني بدل الظلم يجزون المغفرة وبدل الإساءة يجزون إحسان. لماذا؟ لعجزه. ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسان ركبان وفرسان. لذلك نقول نفي الظن لا بد أن يتضمن كمالا. أيضا إذا قلنا إن نفي الظلم يراد به إثبات العدل على وجه الكمال، لو لم نقل بهذا لكان احتمال أن يكون نفي الظلم لعدم قابليته للظلم، لأنك يمكن أن تقول الجدار لا يظلم. الجدار لا يظلم، هل إذا قلت الجدار لا يظلم هل أنت مادحه؟ ليش؟ لعدم قابليته. إذن خذ هذه القاعدة المفيدة، كلما رأيت صفة نفاها الله عن نفسه فالمراد بها إيه؟ إثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، نفى الله عز وجل عن نفسه التعب والإعياء، ما المقصود بذلك؟ نعم، بيان كمال القدرة، إثبات القدرة على وجه الكمال، إثبات القدرة على وجه الكمال. طيب، الآن إذا قلت فلان صادق فهنا وصفت بالصدق، لكن ألا يحتمل أن يكذب؟ يحتمل. لكن إذا قلت فلان صادق لا يكذب، جاء هذا النفي مقررا إيش؟ صدقه على وجه الكمال وأنه لا يمكن أن يكذب. فانتبه لهذه القاعدة. نعم. طيب، العبث من الصفات المنفية لقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لماذا؟ لكمال إيش؟ الحكمة، لأن العابث لا سفيه لا حكمة عنه. فإذا نفى الله عن نفس العبث فذلك لحكمته الكاملة. أيضا من السلب المتصل حاجته إلى طعام ورزق لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق، فلا يحتاج إلى رزق ولا إلى طعام. لماذا؟ لأنه غني بذاته عن جميع مخلوقاته، ولأنه سبحانه وتعالى أحد صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. إذا لا يحتاج طعام وشراب لكمال أجيب لكمال غناه، فهو غني بذاته عن جميع مخلوقاته. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع السلف. يقول رحمه الله هو أول الأنواع في الأوزان. ما معنى في الأوزان؟ يعني في النظم، لأن النظم موزون، كلام موزون مقطع. والمؤلف رحمه الله يعني جعل ذلك ترتيبا غير مرتب. يقول تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران، يعني أوصاف كماله عز وجل كعلمه وقدرته وسمعه وبصره ووجهه وغير ذلك، السلب فيها تنزيه عن شيئا، التمثيل ومثل التشبيه، والنكران يعني الجحد والتعطيل. فأوصاف كماله منزهة عن هذين الشيئين، هما التمثيل والتعطيل، النكران والتعطيل، التمثيل والتعطيل. واعلم أن أكثر ما تجد في كتب الكلام وغيرها نفي التشبيه، فيقال بلا شبيه، لا نشبه الله وما أشبه ذلك، ولكن التعبير بالتمثيل أولى، التعبير بالتمثيل أولى، لأن هذا هو الذي عبر الله به عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه، فأنتم فهو أولى لأنه التعبير القرآن. ولأن التشبيه صار عند بعض الناس يعنى به إثبات الصفات، ويقولون من أثبت الصفات فهو مشبه، ويرمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة. فإذا قلت بلا تشبيه تخاطب من قرأ أن التشبيه في الصفات صار معناه عندهم التعطيل، لكن بلا تمثيل هو الحق. أيضا بلا تشبيه إن أراد نفي التشبيه المطلق يعني المشابهة من كل وجه فهذا لا حاجة إليه، لأنه لم يقل أحد من الخلق إن الله مشابه للمخلوقات من كل وجه، وإذا كان لم يقل به أحد فنفيه إيش؟ عبث لا فائدة منه. فهو كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، وش الفائدة العظيمة؟ نعم فائدة كبرى تضرب لها أكباد الإبل. كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء كلام. حتى إن بعض النحويين قال مثل هذا الترقيب لا يعد كلاما في اللغة العربية لأنه لم يفد فائدة. وكقول قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. فإذا قال أنا أريد بنفي التشبيه التشبيه المطلق قلنا هذا غلط ولا حاجة إلى أن تنفيه. لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد. طيب أيضا وإن أراد نفي مطلق التشبيه نفي مطلق التشبيه فهذا غلط أيضا لأنه لا بد من مطلق المشابه. فمثلا سمع الله سبحانه وتعالى يشترك مع سمع المخلوق في إدراك الأصوات أليس كذلك؟ لكن يختلف اختلافا عظيما. حياة الله عز وجل تشترك مع حياة المخلوق في أصل الحياة لكن تختلف في كيفية الحياة وهل مجرد. فصار نفي التشبيه فيه مؤاخذات لكن بلا تمثيل ما حد يقول لك شيء. فنفي التمثيل أولى لهذه الوجوه التي سمعتموها، أولا أنه التعبير القرآني، وثانيا أن التشبيه صار عند كثير من الناس هو إثبات الصفات، وثالثا أنه إن أراد بذلك نفي التشبيه المطلق فهو كلام لغو لا فائدة منه، وإن أراد نفي مطلق التشبيه فهذا خطأ لأنه ما من شيئين اشترك في صفة إلا وبينهما مشابهة في أصله. طيب بقي عندنا النكران يعني التعطيل. فتنزه صفات الله عن شيئين، عن التمثيل ويش وعن التعطيل. طيب هل وقع أحد ممن يدعي الإسلام بالتمثيل؟ الجواب نعم. نعم في ناس ممثلة، في أناس ممثلة. هل وقع أحد ممن ينتسب الإسلام في التعطيل؟ نعم وهو كثير. نعم واعلم أن كل ممثل معطل، وأن كل معطل ممثل. يمكن هذا كل ممثل معطل، كل معطل ممثل. هذه قاعدة ضابطة. كل ممثل معطل لأنه عطل الله تعالى من كماله، إذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص. ولهذا قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. ثانيا أنه أن الممثل عطل جميع النصوص التي تنفي المماثلة. عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، عطل قوله تعالى كان ولو سميا، عطل قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. إذن كل ممثل معطل لوجهي. الأول يلا محمد خليل عطل الله عن كماله واجب. وجه ذلك أنه شبهه بالناقص وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب ثانيا عطل كل نص يدل على نفي المماثل. كل معطل ممثل، يعني مثل الذي ينكر استواء الله على العرش رحمه الله، ينكر نزوله الى السماء، ينكر ان يكون له يد، نقول انت ممثل، انت ممثل. لماذا؟ لانه انما عطل بناء على ان اثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثل اولا وعطل ثانيا، فصار كل معطل ممثل. هذه واحده، انه انما عطل الصفات لكونه يعتقد ان اثباتها يستلزم ايش؟ التمثيل. ثانيا انه اذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم او بالناقص. اذا قال لا، لا يفعل الشيء باختيار، ولا يشاء افعال العباد، ولا ينزل الى السماء الدنيا، فلا شك انه ممثل، لانه اذا انتفت صفات الكمال لازم ثبوت ضده، فيكون ممثلا تعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الافضل ان يقال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، ان الممثل عابد الاوثان. اذا مثل الله بخلق صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما اشبه، فيكون الممثل عابدا للأصنام. المعطل لم يثبت وجودا، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان، يعني عابد الكذب، أنه إذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص. إذا قال لا، لا يفعل الشيء باختيار، ولا يشاء أفعال العباد، ولا ينزل إلى السماء الدنيا، فلا شك أنه ممثل، لأنه إذا انتفت صفات الكمال لازم ثبوت ضده، فيكون ممثلا تعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الأفضل أن يقال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد الأوثان. إذا مثل الله بخلق صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبه، فيكون الممثل عابدا للأصنام. المعطل لم يثبت وجودا، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان، يعني عابد الكذب، لأنه ما في رب يعبد، لا لم يعبد ربا، لأنه إذا سلبه أوصافه صار عدم. وهذا من أحسن ما يكون مما شبهه المؤلف، الممثل يعبد الصنم، المعطل يعبد عدما فهو كذب، الموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم، النسيب يعني المماثل له، لأن النسب يقرب الناس بعضا ببعض، لمشرك النصران. نعم، إذن ابن القيم رحمه الله يرى أن الممثل مشرك وأن المعطل كافر، لكن هذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. أما عند التفصيل فيحكم لكل واحد، على كل واحد منهم بما يقتضيه تمثيله أو تعظيمه. نعم، توحيد من؟ توحيد الرسل وأتباعه، يعني الفصل هذا في توحيد الرسل وأتباعه. من توحيد الرسل إثبات أوصاف الكمال، إثبات أوصاف الكمال التي تتضمنها أسماء، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة كمال، وقد يكون الاسم متضمنا لصفتين أو أكثر، فالخلاق من أسماء الله، ولا خلق إلا بعلم وقدرة، إلا بعلم وقدرة. وعلى هذا فيكون الخلاق دالا على الخلق ودالا على العلم ودالا على القدرة. كل اسم من أسماء الله لا بد أن يكون متضمنا لصفة صفة كمال. ولهذا نقول في هذا الباب القاعدة في الأسماء أنه إذا كان الاسم لازما لم يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله عز وجل وبإثبات ما دل عليه من الصفة. هذا إذا كان لازم. فالواجب إثبات شيئين: قاضي الاسم وما دل عليه من الصفة. وإن كان متعديا لم يتم الإيمان به إلا بإثبات الاسم وما دل عليه من الصفة وما يترتب على تلك الصفة مما يتعدى إلى غيره. الحي اسم من أسماء الله لكنه لازم غير متعدى. ولهذا الحي فعله ايش فعله؟ حي وليس فعله احيا. طيب لا يتم الايمان به حتى تثبت ان الحي من اسماء الله. والثاني تثبت ما دل عليه من الصفه وهي الحياه. السميع من اسماء الله لا يتم الايمان به حتى تثبته اسما من اسماء الله وتثبت السمع الذي دل عليه وتثبت المسموع الذي يسمعه الله ان الله يسمع كل صوت. لو قلت انا اثبت السميع اسما لله واثبت السمع صفه له لكن لا اثبت انه يسمع هل يكون امن؟ هل تكون امنت بالاسم؟ لا، لا بد ان تثبت اذا كان متعديا ما يتعدى اليه الاسم. هذه قاعده مهمه. كل اسم من اسماء الله لا يتم الايمان به الا باثبات الاسم بعد والصفه وما دل عليه هذا الاسم اذا كان متعديا، وان كان لازما فالاسم والصفه. من ذلك يقول كعلوه سبحانه فوق السماء، فوق السماوات العلى بل فوق كل متان فهو العلي بذاته. من توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام إثبات علو الله. وقد جاء الاسم العلي والأعلى. العلي صفة مشبهة لازمة، والأعلى اسم تفضيل. وذكر الأعلى غير مقيد، يعني لم يقل أعلى من كذا، بل جعل وصفا لا لازما. فتبين بهذا إثبات العلو وأنه أعلى من كل شيء. هذا العلو يقول رحمه الله فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. وش فوق السماوات؟ العرش، الكرسي. والله تعالى فوق العرش وفوق الكرسي. وقولوا بذاته إنما نص على هذا لأن من أهل القبلة الذين ينتسبون الإسلام من يقول إنه علي بصفاته لا بذاته، لا بذاته. سبحان الله، المؤلف يقول بذاته. قد يقول قائل لماذا جاء بذاته؟ والله عز وجل يقول وهو العلي العظيم ولم يقل بذاته. نقول أتى بها لسببين: أولا أن كل ما أضيف إلى الله من الصفات فهو متعلق بذاته، فإذا قيل خلق السماوات يعني هو نفسه، أنزل من السماء يعني هو نفسه، استوى العرش يعني هو نفسه، لأنه فعل مضاف إلى فاعله. ثانيا للرد على الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته ويجعلون العلو علو صفة فقط، ثم انقسم هؤلاء المبطلون إلى قسمين، وأعني بالمبطلين من الذين أنكروا علو الذات انقسموا إلى قسمين. قسم قال إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، كل مكان فالله فيه. قسم آخر قالوا لا يجوز أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ما نثبت. وكلا القولين باطل، باطل بالسمع والعقل والفطرة، وسنذكر إن شاء الله الأدلة على هذا. الذين قالوا أنه بكل مكان لا شك أنهم لم ينزهوه عن الأقدار والأمثال، فهو في المراحيض والعياذ بالله، في المساجد، في الأسواق، في كل مكان. وهؤلاء يلزمهم هذا اللازم، يلزمهم ولا بد، أو يتراجعوا عن قولهم. هذه واحدة، أنهم لم ينزهوه عن إيش؟ الأقدار والأنتان والروائح الكريهة. ثانيا أن نقول له إذا كان في كل مكان بذاته عز وجل، فالذين في المسجد يكون عندهم، والذين في السوق عندهم، والذين في البحر عندهم، والذين في الجو عندهم. كم يكون من إله؟ نعم، لا يحصى، لا يحصى أن يكون إله. أو يلزمهم أن يقولوا بتجزئه سبحانه وتعالى، جزء منه هنا وجزء هنا وجزء هنا، يلزمهم هذا ولا بد. والذين قالوا أنه ليس له مكان ولا يمكن أن نقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هؤلاء وصفوه بالعدم، وصفوه بالعدم. ولهذا ألزم الأمير المظفر محمد بن سبكتكين، ألزم الكلامي المنطقي محمد بن فورك، وقال له صف لنا ربك، قال لا ليس فوق ولا تحت ولا إلى آخر، كلا إنك وصفت ربك بالعدم، ألزمه بهذا. فصار كلا القولين باطل، كلا القولين باطل. وما هو الصحيح؟ اسمع، يقول مالك رحمه الله: فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه، يستحيل أن لا يكون عاليا، لأن ضد العلو السفل، وهذا نقص. وإذا قلنا هو السفل فإن أن يكون حالا في المخلوقات، وإما أن يكون عين المخلوقات، وكلاهما باطل، حلول واتحاد، نسأل الله العافية. ثم إن علو الله عز وجل بذاته دلت عليه أنواع الأدلة: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما القرآن فمملوء من ذكر علو الله عز وجل بعبارات متنوعة، كما قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأمثل على هذا كثيرة لا تحصى. وأما السنة فجاءت بأنواعها الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أخبر بأن الله تعالى في السماء، فقال: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمه، وكان يقول في صلاته: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فأثبته صلى الله عليه وسلم في أكبر مجتمع للمسلمين في عهده، ففي خطبته في حجة الوداع وهو بعرفة قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع اصبعه للسماء ويردها الى الناس ثلاث مرات وهو يقول اللهم اشهد. هذا اثبات بايش؟ لعلوه بالفعل وهو الاشاره. واما الاقرار ففي حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حين اتى بجاريته التي صكها واراد ان يعتقها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاءت فقال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه. فثبتت السنه بانواعها الثلاثه القوليه والفعليه والاقراريه. ولا اعظم من ادله تجتمع على معنى واحد. اما الاجماع فاجماع السلف. لم يقل احد من الصحابه ان الله ليس في السماء ولا التابعين ولا الائمه من بعدهم، ما قالوا ان الله ليس في السماء ابدا. وسكوتهم وهم يتلون كتاب الله ويسمعون سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، سكوتهم عن اثبات معنى يخالف ظاهرها يدل على اجماعهم على ظاهره. دلالة العقل على علو الله بذاته أن نتساءل هل العلو من إثبات الكمال أو صفات النقص؟ عقلا من إثبات الكمال، ولا أحد ينكر هذا. وإذا كان من إثبات الكمال لازم أن يكون الله متصفا به، إذ أننا لو وصفناه بالسفل وحاشاه من ذلك لازم أن يكون إما مع الخلق وإما تحت الخلق. نسأل الله العافية. كل هذا مستحيل. الفطرة، الفطرة كل إنسان مفطور على أن الله بسم. يعني الذي لم يدرس كلام المتكلمين والمناطقة لا يطرأ على باله أن الله تعالى ليس فوق السماوات أبدا. لو تأتي للعجوز التي لم تقرأ أبدا وتقول أين الله؟ نعم، فقال في السماء. ثم إن كل إنسان يدعو الله عز وجل فإنه يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. أنت عندما تريد أن تدعو الله ترفع يدك، لا، هل توجهها يمين يسار؟ نعم، ولا أسفل؟ لا، توجهها إلى فوق. فطرة تغلبك على أن تتجه إلى السماء. ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه يتكلم عن الاستواء يريد أن يقول إن الله لم يستوى على العرش، قال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا شيخ أو يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فجعل يضرب على رأسه حيرا حيرا حيرا، لأنه ما يستطيع أن ينكر الفطرة، لا يستطيع أبدا. فالحاصل بارك الله فيكم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن يتوفنا عليها أن الله تعالى نفسه في السماء فوق كل شيء، وما السماوات السبع والأراضين السبع في كفه إلا كخردلة في كف أحدنا. الخردلة وش بالنسبة لليد؟ لا شيء. كل المخلوقات ليست بشيء عند الرب عز وجل، فله العلو المطلق. البقية إن شاء الله لاستواء العرش أيضا مهم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الصفات المنفية عن الله وهي صفات السلب المتصلة تتضمن أولا نفي هذه الصفة عن الله، إثبات كمال ضدها، يعني أنها إنما نفيت لكمال ضدها. المثال أين الدليل على أن الله نفع نفسه الظلم؟ نعم، إن الله لا يظلم نفسه شيئا. طيب
لكمال يعني
نعم، يعني أنه ذو عدل لا ظلم فيه بأي حال من الأحوال. تمام، واضح؟ هذا دليل عقل. الدليل الفطرة
أن كل إنسان فطر عن أن الله عز وجل في العلوم، هذا يجده الإنسان في داخله.
نعم،
وهو
أن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في العلو، ولهذا إذا دعا ربه أن يتجه أطول السماء لا يمين ولا يسار. بقي علينا أن المؤلف رحمه الله قال فهو العلي بذاته، والقرآن والسنة ليس فيها بذاته، فما هو الجواب عما يقع من عبارات السلف في مثل العلو والنزول الى السماء الدنيا بذاته وما اشبه ذلك؟ تقول صالح نعم، الذين قالوا علوه علو صفه لا علو ذات، فالسلف اضطروا الى ان يلحقوا كلمه بذاته من أجل الرد على أولئك القوم الذين يقولون إن الله ليس عالم بذاته ولكن علوه علو صفة. طيب، ذكرنا أنه خالف في هذا الأصل طائفتان ضالتان. نعم الأخ أنت. لا، في العلو بس. طائفة قالت إن الله تعالى نفسه في كل مكان. طيب، والثانية ولا في الأرض ولا في أي مكان كذا. طيب، وتصور هذين القولين من هاتين الطائفتين الضالتين تصور كافا في ربه، لأن الطائفة الأولى التي تقول في كل مكان لم تنزه الله عز وجل عن الأقدار والأمتان وعن بطون الحيوان والكلاب والخنازير، والثانية وصفته بالعدم أنه لا وجد. المؤلف رحمه الله ذكر أنه العلي بذاته ولم يذكر العلو الآخر المتفق عليه بين الأمة وهو العلو بصفاته، لأنه إنما يريد الرد على أهل التعطيل. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل نوعان، علو ذاتي وعلو وصفي، وهو علو صفة، وهذا متفق عليه، متفق عليه بين علماء بين أهل الملة الإسلامية، لم يجوز أحد منهم أن يوصف الله تعالى بالنقص. ولكن ما ميزان النقص والكمال؟ هذا هو المحط الرحل. أهل البدع يرون أن الميزان هو العقل، فما اقتضى العقل أنه كمال أثبتوه، وما اقتضى أنه نقص نفوه، وما لا يقتضي هذا ولا هذا، فمنهم من أثبته فمنهم من توقف به ومنهم من نفاه. ولكن نقول إن مرجع الوصف أي ما يوصف الله به من الكمال هو الكتاب والسنة، والعقل يهتدي إلى أن الله تعالى موصوف بالكمال على سبيل العموم، أما على سبيل التفصيل فلا. وحينئذ نقول العلو ينقسم إلى قسمين، علو صفة وهو متفق عليه بين فرق الأمة، لكن يبقى الخلاف ما هو العلو في الصفات. والثاني علو الذات، وهذا ينكره جميع الطوائف إلا السلف، الصالح ومن كان على منهاجه. ثم قال المؤلف رحمه الله لما ذكر العلو، والعلو كما علمتم دليله سمعي وعقلي وفطري. دليل العلو علو الله عز وجل بذاته سمعي وعقلي وفطري. وذكر العلو الاستواء قال هو الذي حقا على العرش استوى. حقا هذه صفة لمحذوف، والتقدير استواء حقا. قوله حقا على العرش استوى، العرش مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عظمته، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في فلاث من الارض، وان الحلقه حلقه المغفر. ما هي بالنسبه للفلات؟ ليس بشيء. واخبر ان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه. اذن لا نستطيع ان نتصور عظمه الكرسي ولا عظمه العرش. ثم هل لنا ان نسال ما من اين ماده العرش؟ من خشب، من حديد، من ذهب، من فضه، من زمرد، من اين؟ ليس لنا ان نسال عن هذا، بل لو سألنا لدخلنا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون، لأن قاتتنا حقيقة وهم الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سؤال، فليس لنا أن نسأل. لكن نقول هو مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدم الرحمن عز وجل، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وقول استوى بمعنى على، على وارتفع، وبعضهم قال استقر أضاف إلى هذا المعنى، يعني قال إن اللغة تقتضي بقولك استوى على كذا العلو والاستقرار. وذكروا لهذا أمثلة، منها قول الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمه ربكم اذا استويتم عليه، يعني علوتم واستقرتم عليه. وهذا العلو الذي اختص به العرش علو خاص، ليس هو العلو على جميع المخلوقات، بل علو يختص بالعرش، ولا يقال الا للعرش. فلا يجوز ان تقول استوى الله على الارض ولا استوى الله على السماء، لان هذا الاستواء خاص بالعرش. دليله سمع لا مجال للعقل فيه ولا للفطره، لان العقل لا يدري هل خلق الله عرشا ام لا، ولا يدري هل استوى عليه لما خلقه ام لا، وكذلك الفطره. بقي عندنا الدليل السمع، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في سبعة مواضع، في سبعة مواضع كلها على العرش استوى أو استوى على العرش، سبعة مواضع يكفي في إثباته والإيمان به والجزم به إيش موضع واحد، فكيف وهو في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل؟ وما جاء في القرآن فالسنة مثبتة له. كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويؤمن بما فيه ويقره بلا شك، وما جاء في القرآن فالصحابة مجمعون عليه، لأنه لم يرد عن الصحابة ولا حرف واحد أنهم قالوا إن الله لم يستوي على العرش أبدا. وحينئذ يقول ممكن أن نقول استواء الله على العرش بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. ووجه كونه ثابتا بالسنة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه مؤمنا به مقررا له، ولم يأتي عنه حرف واحد بنفيه ولا بتحريفه. طيب، يقول استوى هو الذي حقنا العرش استوى. فمذهب السلف وأهل السنة الإيمان بأن الله قد استوى على العرش، ولكن كيف استوى لا يعلمون، لا يعلمون كيف استوى. يعلمون أنه استوى عليه على عليه عز وجل، لكن لا يعلمون كيف استوى، ولا يحاولون أن يعلموا كيف استوى. وليس هذا من واجب دينهم ولا من كمال دينهم عن السؤال عن كيفية الاستواء. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله حين سأله رجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، وجعل يتصبغ عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه. ومع الأسف أننا يمرون بنا هذا السؤال وكأنه ماء بارد على جسد حامل، ما نحس به. لكن الذين يقدرون الله حق قدره يعرفون مدى هذا السؤال ومدى خطورته. ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أغاك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ساع في الأرض فسادا، وأقل ما يعامل الساع في الأرض فسادا أن ينفى من الأرض. فنفاه مالك رحمه الله من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يفسد الخلق. إذن نقول الاستواء معلوم، فما معناه؟ العلو والاستقراء. الكيف مجهول، مجهول، عقولنا تجهله، ولم يرد في القرآن والسنة ذكره، فيجب علينا أن نعرف عنه. الإيمان به بإيش؟ بالاستواء واجب، أي بالاستواء على الوصف السابق، وهو علم معناه وجهل كيفيته. الإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة لا تسأل. وإنما كان بدعة لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة وهم أحرص منا على العلم لم يسألوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. وثانيا أنه من ديدن أهل البدع، أهل البدع دائما يسألون عن كيفية الصفات لإعجاز أو لتعجيز أهل الحق، من أجل أن يقول أنت ما تعجب، لا تعرف شيء. فالسؤال عنه بدعة لوجهين: الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه، الثاني أنه من ديدن أهل البدع أي من دأبهم وشأنهم. وما أراك إلا مبتدعا، هذا فراسة من الإمام مالك رحمه الله، استدل بهذا السؤال على أنه رجل مبتدع، على أنه رجل مبتدع، فحكم على الرجل بظاهر حاله من سؤاله. هذا إذن هذا مذهب، نؤمن بالله عز وجل أنه مستوى على عرشه استواء لا تعلم كيفيته. طيب، لو قال قائل أنا أقول إن الله استوى على عرش استواء يليق بجلاله، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا يكفي، لأن نقول ما معنى الاستواء عندك؟ أما استواء يليق بجلاله فهذا حتى الاستيلاء على العرش يليق بجلاله، الآن لم نفهم هل أنت على طريقة السلف أو على طريقة الخلف. لا بد أن تقول استوى على علوا يليق بجلاله. طيب خالف بذلك أهل التحريف والتعطيل الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل تزلفا وتقربا إلى العام، لأنهم لو وصفوا أنفسهم في حقيقة أمرهم وهو التحريف لنفر الناس عنه ولم يقبلوه. لكن يقول أهل التأويل هذه لا شك العبارة أهون، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ابن عباس علمه التأويل، ونحن أهل التأويل. هؤلاء أهل التأويل يسمون أهل السنة أهل التفويض، هذا المشكل. أهل التفويض يقولون أهل السنة ما يعرفون، لا يعرفون المعاني. لو تسألوا معنى استوى قال مدري، معنى ينزل السماء فينا قال مدري، معنى والوجه قال مدري، فيشبهون على العام. يقول هذا ولا جهال ما يعرفون، والعلم عندنا. المراد بكذا كذا وكذا. طيب أهل التحريف قالوا استوى بمعنى استولى، استوى العرش يعني استولى عليه. والحقيقة أن قولهم هذا باطل. أولا أنه مخالف لظاهر النص، لأن القرآن نزل بأي لسان؟ باللسان العربي، واللغة العربية لا يمكن أن تبصر استوى بمعنى استوى أبدا، فهو مخالف لظاهر النص. ثانيا مخالف لإجماع السلف، لأن السلف مجمعون على أن استواء على العرش هو المعنى اللغوي، لم يرد عنه تحريف في ذلك. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل استواء الله عليه لغير الله، فحصلت مصارعة بين الله وبين الآخر ثم استولى عليه الله عز وجل، وهذا لازم باطل بلا شك. من ملك العرش قبل الله حتى يستولي الله عليه من قبل من بعد؟ لا أحد، لا أحد. ثم لو قال قائل لا نلتزم بذلك، نقول إذن لمن ملك العرش قبل استيلاء الله عليه؟ يعني لو قال لا، لو ألزمتمونا ما نلتزم، يقول طيب لمن كان ملكه؟ إذا كنتم تقولون ثم استولى على العرش فقبل ذلك لمن؟ ومن اللوازم الباطلة أنه يلزم على كلامهم أن يصح قول القائل إن الله استوى على الأرض، لأن معنى استولى يشمل الأرض وجميع ملك الله، وهذا لا شك أنه معنى باطل. فصار الصواب أن الواجب اعتقاده أن استواء الله على العرش يعني علوه عليه. فإن قال قائل أليس قد جاء في النظم قول القائل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراب؟ واستوى على العراق ليس من على العراق، معناه استولى عليه. فيقال سبحان الله كيف يستدل بهذه اللكنة على اللغة العربية الفصحى؟ من قائل هذا البيت؟ من هو؟ غير معروف، غير معروف. إذا كان غير معروف كيف يستدل به على اللغة العربية أم اللغات ولغة القرآن؟ كيف يستدل بها؟ ثم نقول يمنع أن يكون استوى على العراق يعني على عليه حسا علوا حسيا، يمنع أن هذا لا يمكن في العقل، لا يمكن، أليس كذلك؟ الطائرات في ذلك ما وجدت حتى ترتفع عليه، ولا يمكن. ثالثا نقول استوى على العراق استواء معنويا يعني علوا معنويا وهو للسيلة. وحينئذ تكون استوى على العراق بمعناها الحقيقي لكن استواء معنويا. ولكني أقول لكم أيها الشباب أيها الطلبة الهوى يعمي ويصن. الإنسان إذا اعتقد الشيء وذهب يستدل حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد، وهذه وصمة عار في الواقع ليست على المتكلمين في العقائد فقط بل وحتى المتكلمين على الفقه. تجد الواحد منهم إذا كان على مذهب حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى مذهبه، وهذا والعياذ بالله محرم، لأن واجب أن يكون الإنسان تابعا للنصوص وليس متبوعا لها. ولهذا قيل استدل ثم احكم ولا تحكم ثم تستدل، لأنك إن حكمت أولا ثم استدلت فإنك ربما تخطئ ربما تخطئ. طيب إذا نقول استوى على العرش أي على عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلال الله عز وجل. طيب فإن قال قائل هل يلزم من استواء الله على العرش أنه لو زال العرش تعدم أو يعدم العلو وذو الله عز وجل؟ لا، لأن استواء الله العرش لا لحاجته للعرش، لأن العرش وغيره محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف استواء الإنسان على السرير أو على البعير فإنه إذا زال السرير سقط، إذا عثر البعير سقط، لأن الإنسان محتاج لذلك. لكن استواء الله العرش ليس استواء حاجة ولكنه استواء كمال لكمال السلطان والعظمة استواء العرش. وحينئذ يكون الرب جل وعلا غير محتاج إلى العرش. ثم قال مالك قد قام بالتدبير للأكوان، أشار رحمه الله بقوله قد قام بالتدبير للأكوان بعد ذلك استواء العرش إلى أن هذا من كمال عظمته وسلطانه أنه استوى على عرش الملك، فيكون هذا من كمال العظمة والسلطان. حي مريد قادر، حي من الحياة، وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في كم موضع من القرآن؟ كم موضع؟ ثلاثة. سمعت من قال خمسة بلغة همسة، هل هو ثابت؟ ثابت على خمسة؟ غير الله. ثلاث مواضع في آية الكرسي وفي أول آل عمران وفي سورة طه. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه في سورة آل عمران. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذا في سورة طه. فهو حي وحياته عز وجل كاملة أزلا وأبدا، كاملة معنى ووصف. فجميع صفات الكمال ثابتة في كلمة حي، وهذه الحياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بخلاف حياتنا مسبوقة بالعدم. هل قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كم عمر علي نور؟ 29 سنة. قبل 21 سنة ليس بشيء، لم يكن شيئا مذكورا. وعمر محمد خليل كم؟ 22 سنة. فرنجية ولا عربية؟ فرنجية. إذن 24. نعم، قبل 24 ليس بشيء. كلنا كذلك، قبل أن يكون الإنسان في بطن أمه ليس بشيء. والنهاية العدم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكنه ليس عدما محضا، لأن الروح تبقى. الروح من الأشياء التي خلقها الله للبقاء، تبقى الروح. والجسد إما أن يبقى أو لا يبقى. أجساد الأنبياء باقية لا شك، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، باقية